أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحديد دلالات الدليل الشرعي. ثانيا، الدليل الشرعي غير اللفظي. كان الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، قلنا فيما سبق إن مباحث علم الأصول تنقسم إلى أدلة محرزة وأصول عملية، وتوجد خاتمة في تعارض الأدلة. الأدلة المحرزة على نحوين: أدلة شرعية وأدلة عقلية. والدليل الشرعي على نحوين: دليل شرعي لفظي، وقد مضى الكلام فيه، بقي الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي يتضمن أمرين: الأمر الأول هو دلالة الفعل، والأمر الثاني هو دلالة التقرير، السكوت والتقرير. أما بالنسبة للفعل فقد مضى الكلام فيه في الحلقة الثانية، وقد أطال الشهيد وبالتالي اختصر في الحلقة الثالثة وذكر خلاصة وعصارة ما ذكر هناك. قلنا هذا الفعل إما أن يحتف بقرينة وإما لا. إذا احتف بقرينة صرنا إلى مفاد القرينة، فلو دلت القرينة على الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة في الفعل قلنا بذلك نظرا لمفاد القرينة. وأحيانا يكون الفعل مجردا عن أي قرينة. قلنا فيما سبق إن الإتيان بالفعل يدل على عدم الحرمة، وترك الفعل يدل على عدم الوجوب، والإتيان بفعل على نحو العبادية يدل على مطلق الرجحان وعلى المطلوبية، مطلق المطلوبية الأعم من الوجوب والاستحباب. فلو وجدنا أن الإمام عليه السلام حينما دخل المسجد تمتم ببعض الذكر، أو صلى ركعتين، أو تصدق وكان ظاهر حاله أنه في مقام التقرب إلى الله عز وجل، دل هذا الفعل الذي جاء به على نحو العبادية والتقرب إلى الله على أنه راجح وليس بمرجوح، على أنه مطلوب. لكن مطلق المطلوبية والرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب. لكن قلنا أيضا في ما تقدم هناك من أن دلالة الفعل لا إطلاق له، لأن الإطلاق إنما ينعقد للدليل اللفظي للدليل اللبي، والفعل دليل صامت لبي لا إطلاق له. لماذا لا إطلاق له؟ لأن الإطلاق إنما يكون إذا كان هناك لسان، واللفظ له لسان والفعل ليس له لسان، قصة ولسانة والله أولا. وبالتالي ينعقد الإطلاق لللفظ، الإطلاق اللفظي، بينما الفعل لا ينعقد له إطلاق. وبالتالي لو شككنا في شمول دلالة الفعل لخصوصيات معينة، في هذه الحالة نقتصر على القدر المتيقن، بخلاف حالات الإطلاق اللفظي فإن الإطلاق له لسان يشمل هذه الحالة المشكوكة، بينما الفعل لا يشمل الحالة المشكوكة، فنقتصر على القدر المتيقن. وماذا نريد بالقدر المتيقن؟ نريد بالقدر المتيقن تلك الخصائص التي موجودة في فعل المعصوم عليه السلام، تلك الخصائص المتوفرة دائما والتي لها مدخلية في موضوع الحكم الشرعي. فإذا توفرت جميع الخصائص التي لها مدخلية في موضوع الحكم الشرعي، توفرت جميع هذه الخصائص، هذا هو المقدار المتيقن. بمجرد أن تنعدم خصيصة من تلك الخصائص ينعدم القدر المتيقن فلا يشمله الفعل. نقرأ هذا المقدار، ليس في شيء زائد، يعني إلى أن نصل إلى دلالة التقرير ويقع فيها البحث. ومن مميزات هذا الكتاب الشريف أنه بحث في السيرة، السيرة العقلائية، وشطر السيرة وبين أنواع السيرة. عادة في الكتب الأصولية لا يتطرق إلى بيان أنواع السيرة العقلائية. من مميزات الحلقات أنها فصلت في أنحاء السيرة العقلائية. نقرأ هذا المقدار. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. الفعل والتقرير، دلالات الفعل أو دلالات الفعل، تقدم منا في الحلقة السابقة ثانية الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن يعني الفعل أو الترك بقرينة فيتحدد مدلوله، مدلول الفعل أو الترك على أساس تلك القرينة، مفاد تلك القرينة. فإن دلت على الوجوب قلنا بالوجوب، وإن دلت على الحرمة قلنا بالحرمة، وهكذا. وإن وقع مجردا هذا الفعل أو الترك مجردا عن القرينة كان له بالفعل بعض الدلالات، من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمة هذا ذلك الفعل لأن المعصوم لا يفعل الحرام، ودلالة ترك الفعل على عدم وجوبه لأن المعصوم لا يترك الواجب لكن ما يدل على الحرمة حينما يترك، وحينما يأتي بالشيء لا يدل على الاستحباب إلا إذا وجدت قرينة. شنو؟ حينما يترك الشيء لا يدل على ماذا؟ على حرمته، وحينما يفعل الشيء لا يدل على وجوبه. ودلالة الإتيان به بالفعل على وجه عبادي يدل على ماذا؟ على مطلوبيته، يعني على مطلوبية الفعل الذي أتى به، لكن المراد مطلق المطلوبية الأعام من الوجوب والاستحباب إلى غير ذلك من الأمور المتقدمة. إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات. لماذا؟ نظرا لعدم الإطلاق في دلالة الفعل. لماذا؟ لأن الفعل دليل لغوي لا لسان له. واضح ولا؟ بخلاف اللفظ فإنه له لسان. وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة. الآن بين القدر المتيقن، يثبت الحكم في القدر المتيقن. ما هو المراد بالقدر المتيقن؟ عرف قال وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات، من جميع الجهات. هذه الجهات التي يحتمل كونها هذه الجهات مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا. واضح بعد؟ قد تقول ان العصمة بعد هذا ما إز. واضح ولا؟ يحتمل انه لان الامام معصوم او النبي معصوم ثبت هذا الحكم، واحنا غير معصومين فلا يثبت في حقنا ذلك الحكم. اذن هناك خصوصية دائمية، ويكونه معصوم ونحتمل مدخلية العصمة في ثبوت الحكم. الا ان الانصاف ان هذا الكلام ليس بتام، لقوله عز وجل ولكم في رسول الله اسوة حسنة، ونحن لا نقول بالفصل بين الرسول والائمة، فكما ثبتت الأسوة للنبي صلى الله عليه وآله تثبت للأئمة سلام الله عليهم باعتبارهم قدوة، وبالتالي العصمة هنا لا مدخلية لها باعتبار أن الإمام يقوم والمعصوم يقوم بالشيء بما هو قدوة لغيره. دلالات التقرير. خب ما المراد بالتقرير؟ سكوت المعصوم عن سلوك بنحو يدل على الإمضاء. أحيانا المعصوم يسكت لكن ليس بنحو يدل على الإمضاء، كما لو سكت تقيتان فإن التقيتان لا تدل على الإمضاء. ولذلك أي نص من النصوص لا بد من ملاحظة ثلاثة أمور فيه لكي يمكن الاستدلال بالناس. لا بد من ملاحظة ثلاثة أمور. الأمر الأول صحة السند، فلو كان السند ضعيفان لن يمكن الاستدلال بالرواية. الأمر الثاني صحة المضمون والدلالة، فلا بد أن يكون المدلول دالا على المدعى، وإلا إذا لم يدل على المدعى لا يمكن الاستدلال به. لكن مجرد صحة السند ومجرد صحة الحديث سندا ودلالة لا يكفي في الاستدلال بذلك الحديث، بل لا بد من إحراز أصالة الجهة وأن هذا النص قد صدر من غير جهة التقية. يعني كان الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي الواقعي ولم يكن في مقام التقية، فبمجرد أن يستظهر أن الحديث قد صدر في مقام التقية انتفت الجهة فلم يتحقق الاستدلال. وهذا تحتاج إلى ذوق رفيع وأنس بروايات المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين لكي تشخص أن هذه الرواية وردت على نحو التقي أو لا. وبالتالي ليس مطلق السكوت يدل على الإمضاء. السكوت الذي صدر بنحو الإمضاء، أحيانا يعني السكوت ما يصدر بنحو الإمضاء. إذن التقرير هو عبارة عن سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضاء المعصوم. خب كيف السكوت يدل على الإمضاء يا أخي؟ ما هي النكتة في كون سكوت المعصوم يدل على الإمضاء؟ وطبعا لا تشتبه وتقول سكوت المعصوم عن فعلين، الفعل يدل على أمر وجودي ما يدل على أمر عدمي. قول سكوت المعصوم عن سلوكين او عن موقفين، فان الموقف والسلوك يشمل الفعل ويشمل الترك. واضح ولا زين؟ نقول الامضاء نستكشفه اما على اساس عقلي واما على اساس استظهاري. ما هو الفارق بين الاساس العقلي والأساس الاستظهاري؟ لاحظ، الأساس الاستظهاري كون المعصوم عليه السلام في مقام بيان أحكام الشريعة، فظاهر حال المعصوم عليه السلام أنه بصدد المراقبة والتوجيه. هو يراقب الشيعة، يراقب الأمة، ويوجه ويسدد الأمة. فلو كان هذا الفعل غير صحيح فإن الإمام بمقتضى مراقبته وتوجيهه للأمة في هذه الحالة يجب عليه أن يوضح الخطأ ويبين الصواب للأمة. وحينما سكت فهو راض بهذا الموقف. فإذا لاحظ النكتة هنا استظهارية، ظاهر حال المعصوم أنه في مقام التوجيه والمراقبة، وظاهر الحال حجة كما أن ظاهر اللفظ حجة، لأن حجية الظهور قد انعقدت لظهور اللفظ وانعقدت أيضا لظهور الحال. واضح ان شاء الله. هذا الاساس الاول.
خليط عظم مع التقييم.
شنو؟
خليط عظم مع التقييم.
بعد مو ظاهر حال هذا بعد. كيف تقيه؟ هو الان اذا متقي الان مو ظاهر حاله انه في مقام التوجيه. ظاهر حاله انه في مقام الخوف على نفسه او على دينه، واضح او لا؟ لابد ان تحرص هذه النكته. ان ذي الروايه التي فيها سكت الامام كان ظاهر حاله انه في مقام التوجيه.
كيف صبر
بعد من الخبره؟ من الخبره. قراءة كثيرة الآن تخوضون لنا بحث فقهي تطبيقي، تخوضون إلينا أمر بحث. مثلا نجيب لكم، لا بعد بتخلونا ما نمشي اليوم. مثلا في لباس المصلي عندنا رواية تقول لا تجوز الصلاة بالثوب النجس، لا تجوز الصلاة بالثوب النجس. وعندنا رواية تقول انه اذا اصاب ثوبك خمرون او منيون فلا بأس ان تصلي فيه. كيف تجمع بين هاتين الروايتين؟ نجمع ان نحمل الرواية التي تدل على جواز الصلاة بالثوب الذي فيه مني او خمر على التقية. كيف تفتوا جيدا؟ لأن الأئمة عاصروا بني أمية وبني العباس، وكانت موائد الخمور موجودة في القصور، وإذا شرب له كم مقلاط وكم قوطي لثياب توسخت صالها. فإذا الإمام عليه السلام يقول لا تصلي يكون واجه السلطة. لكن الإمام عليه السلام قد بين ذلك حينما قال لا تصلي في الثوب المتنجس، ومن المعلوم أن الخمر نجس وأن المني نجس. فإذا الرواية لا تصلي في الثوب المتنجس، الإمام في مقام التوجيه والمراقبة والإرشاد. لكن هذه الرواية لحظة يحتاج الأنس إلى ذوق رفيع، واضح أو لا؟ هذه من نكات أستاذنا الشيخ جواد التبريزي حفظه الله. على كل حال وهكذا هناك أشياء كثيرة. مثلا كيف تعرف مثلا أنه إذا هذه الرواية موافقة إلى مضمون العامة فتوى العامة، والرواية الثانية موافقة لفتوى الخاصة؟ قرائن كثيرة تحتاج إلى ذوق صاحب الحدائق وذوق الإعلام. على كل حال سكوت الإمام يدل على الإمضاء، إما على أساس استظهاري إذا كان الإمام في مقام المراقبة والتوجيه، ولا بد يثبت هذا الاستظهار. إذا ما ثبت هذا الاستظهار ما استظهرنا في رواية بعد الإمضاء ما يتحقق، وإما على أساس عقلي. الأساس العقلي بأحد أمرين، إما أن ننظر إلى الإمام كشارع، وإما أن ننظر إلى الإمام كمكلف. إذا نظرنا إلى الإمام كمكلف فإنه إذا وقع المنكر وجب الرد عن المنكر، وإذا كان المكلف جاهلا وجب على العالم تعليم الجاهل. ووجوب تعليم الجاهل ووجوب ردع المنكر أمر عقلي يحكم به العقل. العقل يحكم بلزوم تعليم العالم للجاهل. هذا إذا نظرنا إلى الإمام على أنه مكلف من المكلفين كما يجب على سائر المكلفين. ردع المنكر والأمر بالمعروف يجب أيضا على الإمام. وأحيانا ننظر إلى الإمام عليه السلام بما هو شارع، بما أنه رأس الشريعة وقلب الفقه وقلب الشريعة، حينئذ إذا الإمام عليه السلام يجد سلوكا خاطئا ويسكت عليه، السكوت يعد نقضا للغرض. ما هو غرض الشريعة؟ ما هو غرض المشرع؟ بس التعاليم، بس الأحكام، التفقه في الدين. السكوت على الامر الخاطئ يعد نقض للغرض، نقض لغرضه وهو بيان الاحكام، ونقض الغرض قبيح عند العقلاء. واضح ولا؟ كيف هذا اساس عقلي؟ قبح نقض الغرض امر عقلي. واضح ولا؟ العقل يحكم بقباحة نقض الغرض. فاذا كان الامام بما هو شارع وبما هو حاكم هدفه نشر الشريعة، اذا سكت ما انتشرت الشريعة، يلزم نقض الغرض. اذا يا اخوة يا احبة، السكوت يدل على الامضاء، اما على الاساس الاستظهاري بظهور حال الامام انه في مقام التوجيه والمراقبة، واما على اساس عقلي. هذا الاساس العقلي اما من جهة لزوم نقض الغرض اذا نظرنا الى الامام من جهة كونه شارعان ومبلغان، واما على اساس وجوب تعليم الجاهل بالنسبة الى العالم، وهذا اذا نظرنا الى الامام على انه مكلف من المكلفين. واضح؟ يلا نقرأ هذا. وطبعا كل واحد الى حيثية. الاساس الاستظهاري اذا ما استظهرنا ان الامام في هذه الرواية في مقام التوجيه والمراقبة لا يمكن استكشاف الامضاء. هذا الفارق بين الاساس الاستظهاري والاساس العقلي. خب الاساس العقلي احد مسلكين، ما الفارق بين المسلك الاول والمسلك الثاني؟ المسلك الثاني ننظر الى الامام كمكلف من المكلفين، وبالتالي لا بد من توفر شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو اختلت شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن استكشاف دلالة السكوت ولا يمكن استكشاف الامضاء. بخلاف الاساس الاول نقض الغرض، هذا ما يشترط فيه شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح ولا؟ انه يجب عليه في هذه الحالة الامام المعصوم بما هو شارع ومبلغ يجب عليه ان يردع، ولا يلزم نقض الغرض. هنا ما لا مدخلية لشروط النهي عن المنكر. شوف كل مبنى الى ضوابط والى شروط. نقرأ هذا المقدار. دلالة التقرير: سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه، يعني إمضاء المعصوم للموقف. لاحق قال عن موقفين، والموقف أعم من الفعل أو عدم الفعل. ولذلك رحمة الله على الشهيد راغب حرب حينما اقتحم الإسرائيليون وجو صافحونه ضميد، قال الموقف سلاح والمصافحة اعتراف. انا ما اعترف بيكم، عندي موقف ما اسلم عليكم. سكوت المعصوم عن موقف يواجهه ويدل على امضائه اما على اساس عقلي. هذا الاساس العقلي فيه مسلكة. المسلك الاول باعتبار انه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه، مع غرض المعصوم، ما هو الغرض؟ كونه مبلغ للشريعة، فكان سكوته سكوت المعصوم نقضا للغرض. هذا المسلك الاول، لزوم نقض الغرض، وهنا تنظر الى الامام باعتباره شارعا ومبلغا. المسلك الثاني، او باعتبار انه لو لم يكن الموقف، انه يعني ان الشأن لو لم يكن الموقف سائغا شرعان جائزا شرعان لوجب على المعصوم الرد عنه عن الموقف والتنبيه. هنا تنظر الى الامام باعتباره مكلف، يجب عليه تعليم الجاهل ويجب عليه ردع المنكر، وهذا أمر عقلي، ولذلك تشترط شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإما على أساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه، فلا بد أن يتم هذا الاستظهار. جيد، الآن بينا الموقف، بينا دلالة السكوت. هذا الموقف اما ان يكون فردي شخصي، واما ان يكون نوعي جماعي. الموقف الفردي، الامام عليه السلام جالس واحد يتوضا او يصلي امامه او يطوف حول البيت امامه، واضح ولا؟ وافترض هذا يطوف حول البيت بالعكس واضح او لا؟ او على الناقة يطوف على الناقة راكبة والامام سكت، فان هذا السكوت يدل على الامضاء. او توضأ امامه منكوسان، سلوك فردي. واحيانا يكون السلوك نوعي، يعني سيرة تسير عليها الجماعة، هذا ما يعبر عنه بالسيرة العقلائية. شنو؟ إيه بس مو تلحظ الفرد لوحده، تلحظ الفرد مع الآخر. خب ما يصير الجماعة إلا بأفراد، واضح ولا؟ السيرة العقلائية، وبالتالي حجية السيرة العقلائية بإمضاء المعصوم. فالسيرة العقلائية ليست هي حجة بما هي هي، وإنما باستكشاف الإمضاء لها. وبعد يلا هذا النكتة بعد استفدناها من محضر درس أستاذنا الشيخ الإيرواني حفظه الله في الخارج. فرق حفظه الله بين السيرة والارتكاز، فقال عندنا أقسام أربعة: سيرة متشرعة وارتكاز متشرعي، سيرة عقلاء وارتكاز عقلائي. ما الفارق بين الارتكاز العقلائي وبين السيرة العقلائية؟ الارتكاز هو الداعي والبناء الموجود في أذهان العقلاء، بينما السيرة هي ماذا؟ السلوك الناشئ عن ذلك البناء وعن ذلك الارتكاز. فكأنما الارتكاز سبب والسيرة مسبب، وهكذا الارتكاز المتشرعي هو عبارة عن بناء المتشرعة، الشيء الموجود في أذهان المتشرعة، بخلاف سيرة المتشرعة فإنها عبارة عن السلوك الصادر عن ذلك الارتكاز الناشئ عن ذلك الارتكاز. شنو؟ في الأسبق بعد الارتكاز يكون أسبق، والسيرة تكون ماذا؟ فيما بعد. فكأنما الارتكاز علة والسيرة شنو؟ معلول. خب يبقى أن هذه السيرة وهذا الارتكاز إما أن يكون منشأه العقلاء بما هم عقلاء، وإما أن يكون منشأه العقلاء بما هم متشرعا، يعني كشيء تلقوه من الشارع يدن بها. زين نقرأ هذا المقدار. قال: والموقف قد يكون فرديا وكثيرا ما يتمثل، يعني الموقف في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية. بناء على تفرق الشيخ الإيرواني يصير فارق بعد بين بناء العقلاء وبين السيرة العقلائية، إلا أن نحمل بناء العقلاء يعني ما تماشى عليه العقلاء، يعني ما سار عليه، يصير ترادف. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها، السيرة لا بذاتها دليل على الحكم الشرعي، بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضاء الشارع لها المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه. وبالتالي أيهما أقوى في الدلالة، سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء؟ سيرة المتشرعة، لأن سيرة المتشرعة تكشف بالإن عن الدليل الشرعي، سلوك زرارة بما هو متشرع هذا معلول، يكشف عن ألا وجود نص شرعي تلقاه من الإمام عليه السلام، بخلاف سيرة العقلاء حجيتها لا بما هي هي، وإنما بإمضاء المعصوم لها. فتكون سيرة العقلاء من دليل من الدليل الشرعي غير شنو اللفظي، بخلاف سيرة المتشرع يصير من أقسام الدليل الشرعي اللفظي. واضح ولا؟ التفت زين. ومو تقول لي سيرة العقلاء دليل عقلي، سيرة العقلاء لا تغرك لفظة عقلاء، دليل شرعي، الحجية لا بما هي هي وإنما بإمضاء المعصوم، وإمضاء المعصوم من السنة فهو دليل شرعي. واضح ان شاء الله. اذا تم هذا نقول السيرة على نوعين: تارة تكون السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، وتارة تكون السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر. مرحلة الواقع سواء في الحكم التكليفي او الحكم الوضعي في مقابل التكليفي. يعني شنو في مرحلة الواقع؟ يعني في مرحلة بيان الحكم الواقعي الموجود في صقع الواقع، مثل العقلاء يرون ان الحيازة سبب للملك في الامور المنقولة مو في الامور الثابتة. انت اذا رحت حست ماء او حست عشبا او حست نارا فانها لك، مو تروح تحوس بيت موجود او ارض وتقول اليك. العقلاء يرون ان هذه الامور المنقولة كالماء، تروح النهار وشحنت لك شنو قربة على قولتك، مو قربة بالفارسي قطة، لا قربة يعني جرت ماء. زين، في هذه الحالة يرى العقلاء ان الحيازة سبب للملك، يعني واقعا انت ملكت الماء مو حسب الظاهر، ما تشك في ملكية ذلك الماء. واضح ولا؟ هنا الملكية حكم وضعي وحكم تكليفي، حكم وضعي. واحيانا تجري السيرة على امر تكليفي، على حكم تكليفي، وهو ماذا؟ ان التصرف في ملك الغير، ها؟ اذا ماذا؟ اذا كنت تحرز او تطمئن انه ماذا يرضى، هذا ما يحتاج الى اذن، فيمكن ان تتصرف في ملك الغير لانك تدرك الواقع انه واقعا فلان يرضى. هنا جواز التصرف وعدم حرمته، هذا شنو؟ حكم واقعي وحكم تكليفي. عاد مو الفحوة تمصخه كلش تخلص الرجال من كل شيء. حتى قال بعضهم: قد اهلكتنا قيل هذه فحوة، اذا كيف الغصب يا اخواني؟ واضح ولا؟ خوب، هنا السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، يعني تبين واقع الحكم التكليفي او واقع الحكم الوضعي، ولا تشك في ذلك طرفة عين ابدا. واحيانا تجري السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، مثل شنو؟ مثل حجية الظواهر، حجية خبر الثقة، حجية قول اللغوي. هنا حجية خبر الثقة، الثقة حينما يخبرك يقول فلان مات، يعني انت ترى ان الواقع فعلا فلان مات، ما تحتمل انه ما مات؟ تحتمل، تشك. لكن ظاهريا بما ان هذا المخبر ثقة انت تعول عليه، فترى ان قوله حجة. وهكذا حجية قول اللغوي، ان هذه الكلمة لها عدة معاني، ان الصعيد لها معنى انه مطلق التراب الخالص، ولها معنى مطلق وجه الارض او خصوص التراب الخالص. فحينما يقول اللغوي ان المراد بالصعيد هو خصوص التراب الخالص، انت تعول على كلامه من باب ماذا؟ حجية قول اللغوي في الظاهر، مو معناته ان الواقع هو هذا، لا، واقع اللفظ يعلمها الوضع اللغوي، انت تشك في المعنى. إذن الموقف والسيرة إما أن تكون بلحاظ مرحلة الواقع، وإما أن تكون بلحاظ مرحلة الظاهر. السيرة إذا كانت بلحاظ مرحلة الواقع فلا شك ولا ريب أن سكوت المعصوم يدل على الإمضاء، لا شك ولا ريب. وأما بالنسبة إلى السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، هذه تنقسم الى قسمين: اما ان تكون هذه السيرة في الاغراض الشخصية، واما ان تكون هذه السيرة في الاغراض التشريعية. في الاغراض الشخصية، انت تقرأ قصة ادبية، شعر استوقفتك لفظة، اردت ان تعرف معنى هذه اللفظة، تفتح القاموس اللغوي فهنا أنت تريد أن تشخص الظاهر من خلال الركون إلى قول اللغوي لتحقيق غرض تكويني، غرض شخصي، تريد تفهم هذا الشعر. وأحيانا لا، أنت تريد أن تعرف الظاهر لتحقيق أمر شرعي، أمر تشريعي، كما لو قال المولى لعبده. وطبعا ما المراد بالغرض التشريعي؟ يعني الحجية المنجزية والمعذرية، كما لو قال المولى لعبده أكرم العالم، وهذا كان يدرس وبطل، ما صار طلبة بعد، ترك طلب العلم. الحين هذا العبد احتار، قال العالم، هذا مشتق، هذا من مباحث المشتق الصحيح والأعام اللي ما مذكور في الحلقة الثالثة. يقولون المشتاق، ولذلك اللي يدرس أصول مظفرة وكفاية يعرف هالأشياء، أما بس الحلقات ما يعرف يعني شنو مشتق. واضح أو لا؟ اشتققنا من العلم صيغة عالم، هذا مشتق. عرفنا معني أنا مش مشتق؟ المشتق اسم فاعل مفعول صفة مشبهة، هذه يعني ذات ثبت لها العلم، هذه الذات اللي ثبت لها العلم، هل نحصرها في خصوص العلم الفعلي بحيث إذا هو الآن فعلا عالم وطالب يصدق عليه عالم، يترك ما يصدق عليه عالم، أو لا تشمل الأعم، من تلبس بالمبدأ يعني تلبس بالعلم أو انقضى عنه التلبس. الآن الغني هل يختص بالغني بالفعل أو لا؟ الغني يشمل الغني بالفعل، ومن انقضى عنه الغنى وانكسر وأصبح فقيرا. واضح أو لا؟ العالم هل يختص بشنو؟ بخصوص من هو فعلا عالم الآن، أو لا؟ العالم يشمل العالم ومن كان عالما. الآن مثلا العابد، إذا قلنا أن العابد للأعام يشمل حتى إبليس، إبليس عبد الله 70,000 عام لكن انقضى عنه التلبس بالمبدأ، التلبس بالعبادة، هذا لو قلنا بالأعام يعني يشمل العابد بالفعل ومن انقضى عنه التعبد. وتارة نقول لا، يشمل الصحيح فقط، وهو ماذا؟ خصوص المتلبس بالعابد. واضح؟ بعد مبحث المشتق شرحنا زين هذا الامر. السيد قال لي لعبده اكرم العالم، خوب شاف اليه واحد كان عالم الان نسى، جت افترض جلطة وفقد الذاكرة ما صار عالم الان، قال انا هل اكرم الاولى؟ هل عالم للأعام من كان عالما ومن هو الآن عالم بالفعل، أو لا لخصوص الصحيح المتلبس بالعلم؟ فتح قواميس اللغة، شاف شنو؟ شاف أنه العالم للعالم بالفعل، فما أكرم، صار المشتاق للصحيح. ما أكرم، جل مولا يريد يعطي طراقات، قال له تعال ليش ما أكرمت أبويا؟ قال لها أنا فتحت القاموس واللغوي هذا قال أنه العالم لخصوص المتلبس بالمبدأ دون من انقضى عنه التلبس، فصار ثبت المعذرية. هذا المولى أيضا خبير، راح فتح شاف ان اكثر اللغويين يرون انه للاعام لمن تلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه التلبس، قال تعال نعطيك طراقات. ثبتت المنجزية، دخل التكليف، انت فحصك مو تام. واضح او لا؟ انه حتى من انقضى عنه لابد ان تكرمه، ليش ما اكرمته؟ اذا لاحظ هنا، ركنا الى حجية قول اللغوي لإثبات المنجزية بالنسبة إلى المولى، أو المعذرية بالنسبة إلى المأمور إلى المكلف، لإثبات المنجزية بالنسبة إلى الآمر، أو إثبات المعذرية بالنسبة إلى المأمور. هذا غرض تشريعي. إذن خلاصة المطلب، خلاصة المطلب، السيرة إما بلحاظ مرحلة الواقع وإما بلحاظ مرحلة الظاهر. بلحاظ مرحلة الواقع لا شك ولا ريب أن الإمضاء يدل على أن السكوت يدل على الإمضاء. السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر على نحوين، إما سيرة في الظاهر بلحاظ الأحكام، شنو؟ بلحاظ الأغراض الشخصية، وإما بلحاظ الأغراض الشرعية. السيرة بلحاظ الظاهر بلحاظ الأغراض الشخصية، سكوت الإمام ما يدل على الإمضاء، بخلاف السيرة بلحاظ الأغراض التشريعية. إلى هنا ثبت أن السيرة بلحاظ مرحلة الواقع السكوت عنها يدل على الإمضاء. السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر إذا كانت في الأغراض التشريعية تدل على الإمضاء. السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر إذا كانت في الأغراض الشخصية السكوت عنها لا يدل على الإمضاء. واضح التشقيق من مميزات هذا الكتاب الشريف. يلا نقرأ. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، أحدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره هذا الموقف، هذا التصرف هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء. العقلاء يرون في الواقع وهذا، سواء كان هذا الموقف مرتبطا بحكم تكليفي كالسيرة على إناقة التصرف في مال الغير بطيب نفسه، إذا كان راضي يجوز التصرف، هذا حكم تكليفي يجوز التصرف ولو لم يأذن لفظيا، حتى لو ما يأذن، أو بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيازة في المنقولات، في الأمور المنقولة حيازة الشيء والإمساك به يدل على الملكية وهي حكم وضعي. والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن. ليش الاكتفاء بالظن؟ هناك عدة احتمالات لكن تكتفي بالظن، يعني الاحتمال الراجح. ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي اكتفاء بالظن، مثلا من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله وإن لم يفد سوى الظن، ما يفيد الواقع قول اللغوي. أو السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة، هذا حجية الظواهر، حجية قول اللغوي، حجية خبر الثقة، وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في مورد الشك في الواقع. أما النوع الأول بلحاظ مرحلات الواقع، إذا واحد فسك الكتاب بطول فيستدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه، هذا كله أخذناه احنا مو جديد يعني، وبأن من حاز يملك وهكذا، ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه. ما ذكرناه يعني شنو؟ إن دلالة السكوت تدل على الإمضاء. هذا الكلام كان في أين؟ في السيرة بلحاظ مرحلات الواقع، وغير تام في السيرة بلحاظ مرحلات الظاهر، لأننا نفصل بين السيرة الشخصية والسيرة الشرعية، حيث إن الشارع لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف، فإن لم يكن التصرف مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك، فسكوته يدل على الإمضاء. وأما النوع الثاني يعني السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية كحكم الشارع لحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة وهكذا. وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه. ماذا الذي ذكرناه؟ إن دلالة السكوت تدل على الإمضاء. وتوضيح الاستشكال إن التعويل على الأمارات الظنية، العلامات الظنية كقول اللغة وخبر الثقة له مقامان. المقام الأول التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي. هنا السكوت ما يدل على الإمضاء، ما إلى علاقة بالشارع هذا. المقام الثاني التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، إذن المعذرية. هنا المقام الثاني التعويل عليها في الأغراض التشريعية، يعني المعذرية والمنجزية، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره، يعني المنجزية، احتجاج الآمر على مأموره من قبل أن يقول الآمر أكرم العالم، ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا. إذا تشمل قلنا بالأعم، ما تشمل قلنا بالصحيح، فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجزة. هذا في الشمول في شنو؟ في التنجيز، دخول التكليف في العهدة، في الآمر. وحجة للمولى على المكلف، وشهادته بعدم الشمول الصحيح يعني غير الأعام معذرة، وحجة للمأمور على المولى، هاي المعذرية. وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله، إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أي المنجزية والمعذرية، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية، فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا. وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.